ولكن مع ذلك هناك أدلة عقلية صريحة تدل على أن أو تبين للإنسان أنه مخلوق وأنه خالق، وقد احتج عليهم سبحانه وتعالى بالعقل في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا عرفوا أنهم لم يخلقوا من غير شيء فلا بد لهم من خالق خلقهم.
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يقتل مرادهما أو مراد أحد أو مراد أحدهما أو مراد أحدهما، ولا يقتل مراد واحد منهما والأول منحرف، أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع فاستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.
هذا أسابه ليبين أن هذا هو الدليل عنده، ويسمى دليلا عقليا، وتسمى دلالة التمانع. دلالة التمانع دلالة عقلية على أن الخالق واحد وليس معه خالق آخر. فيقولون لو كان للعالم صانعان متكافئان كلاهما خالق مستقل مكافئ للآخر، فأراد أحدهما تسكين شيء وأراد الآخر تحريكه، أو أراد أحدهما إحياء شخص وأراد الآخر إماتته، اختلفا. إذا كان العالم له خالقان قد يختلفان، يريد يقول هذا سنحيي هذا ويقول الآخر سنميته، تعالى الله. فإذا أراد هذا إحياء وهذا إماتة واختلفا فماذا يحصل؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص حيا ميتا؟ ما يمكن. هل يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن. يعني ما يمكن أن يحصل مرادهما معا، لأنه جمع بين الضدين. فإذا لا بد إما أن يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مراد أحد منهما، وكونه أيضا لا يحصل مراد كل منهما هذا ممتنع أيضا. الجسم لا بد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا، إما حيا وإما ميتا، لا يمكن أن يكون خاليا من الحركة وخاليا من السكون، ولا يمكن أن يكون غير حي ولا ميت. فإذا لا بد أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر. الذي يحصل مراده هو الإله، هو الذي يصلح للإلهية، هو الذي لا يحصل مراده هو عاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا يسمى عندهم دليل التمانع، وقد جل على ذلك في القرآن قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني لو كان مع الله آلهة مساوية له لفسدت المخلوقات، وذلك لما يلزم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. فهذا ونحوه مما يدل عقلا على أن العالم خالقه واحد وهو الله تعالى، وهو المتصرف في هذا الكون كما يشاء.
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، لاعتقادهم أن أحسن الله لك لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
كثيرا من المتكلمين يدعون أن التوحيد الذي دلت عليه هذه الآية والذي دل عليه دلالة التمانع أنه الذي دعت إليها الرسل، وهذا خطأ، بل الرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، وذلك لأن توحيد الربوبية فطري لم ينكره المشركون. المشركون الأولون بل جميع الأمم كلهم معترفون بتوحيد الربوبية كما ذكرنا في الآيات السابقة، ومنها قول الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فإذا كانوا معترفين بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية وأن الرب هو الخالق وحده، فإنه حينئذ إنما دعت الرسل إلى التوحيد الذي هو التوحيد العملي، التوحيد العملي القصدي الإرادي الذي هو توحيد الإلهية أو توحيد العبودية.
ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة.
معروف أن الرسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب وتوحيد القصد والتوحيد الإرادي الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به، هذا هو التوحيد العملي. وضده الشرك الذي هو دعوة غير الله تعالى معه، والأمم السابقة متفقون كما سمعنا على أن الخالق لهذا العالم واحد هو الله، ومع ذلك يدعون آلهة غيره يسمونها آلهة، كما حكى الله عن قوم إبراهيم أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وأنهم قالوا لما كسرها من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، حققوه وانصروا آلهتكم، فسموها آلهة. ومعلوم أنهم يألهونها أي يحبونها ويعظمونها ويصرفون لها أنواع التأله، وهكذا فعل المشركون في العهد النبوي، فإن قصدهم إنما هو التقرب إليها. وأن غرضهم منها فقد ذكره الله تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة المشركين. وكذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ورد عليهم كما حكى عن صاحب يوسف بقوله أأتخذ آلهة من دونه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فأخبر بأنهم إنما يريدون شفاعتهم وأنهم لا يشفعون ولا تغني شفاعتهم شيئا. هذا هو قصد المشركين، قصد المشركين الأولين وقصد المشركين المعاصرين سواء، وهو أنهم يريدون شفاعتهم ويريدون التوسل بهم، ويزعمون أنهم لهم وجاهة ولهم صلاح، فلكونهم ذوي صلاح تنفعهم الشفاعة، يشفعون لهم شفاعة تفيدهم إما في العاجل وإما في الآجل. وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح كما حكى الله عنهم بقوله لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. فروى البخاري عن ابن عباس قال هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، أسماء رجال من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الفضل، لما ماتوا أسف تلامذتهم عليهم، حزنوا، جاءهم الشيطان وقال صوروهم وانصبوا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم فتنافسوهم، أو تتذكروا علومهم فتعملون بها. فصوروا تماثيل وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. ولما ذهب أولئك الذين صوروهم ونشأ أولاد لهم جحال وصاروا يرون هذه الصور، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما صوروهم إلا ليعظموهم فإنهم من أهل الصلاح، فعند ذلك عظموهم وزادوا في تعظيمهم شيئا فشيئا إلى أن صاروا يصرفون لهم حق الله. ثم جاء الطوفان وغرق من على الأرض، ولكن بقيت تلك الصور عن صور أولئك حتى وجدت في العصر الجاهلي. وأول من أثارها عمرو بن لحي ابن خندف الخزاعي، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ذكروا أن الشيطان تمثل له في صورة كاهن، وكلام الكهنة يكون مستوعا، فقال له: ائت جدة فجد بها أصناما معدة، ثم ادعو إليها العرب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. ففعل، فأخبر بأسمائها، فتفرقت هذه الأصنام الخمسة في العرب وصارت معبودة إلى العهد النبوي، يعني صور قديمة من عهد نوح احتفظ بها أو بأمثالها وصارت تعبد إلى العهد النبوي. هذا أول شرك وآخره، هو الشرك بعبادة الصالحين وبتسميتهم أولياء أو سادة أو أفاضل. هذه التسمية أوجبت أنهم يغلون فيهم حتى صرفوا لهم خالص العبادة.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتطاور فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
هذه أحاديث تدل على أن أصل الشرك هو تعظيم القبور، سيما قبور الأولياء والسادة والصالحين، وبطريق الأولى قبور الأنبياء والرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا، وعرف أنه أكبر سبب في حدوث الشرك في العالم. في قوم نوح أنهم لما مات أولئك الصالحون أولا عكفوا على قبورهم، ثانيا طوروا تماثيلهم، ثالثا طال عليهم الأمد فعبدوهم. وكذلك في النصارى، وكذلك في اليهود، وكذلك في الأمم الأخرى، سبب الشرك فيهم عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء ونحوهم. في هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، يحذر فعلهم. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، يجعل بارزا ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك في مرض موته لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة يقال لها مارية وفيها صور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب أم سلمة أو أم حبيبة. جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. أولا، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته، هذا التمثال، ثم بعد ذلك بنوا على قبره. ويمكن أن البناء على قبره يتقدم الصورة، يعني كأنهم يبنون على قبره ويصورون صورته، فيجمعون بين فتنتين: فتنة الصور وفتنة القبور، وكلاهما من الأسباب الداعية إلى الشرك. وهذا ما حصل في هذه الأمة. فهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس حذر من ذلك على المنبر بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر، فأخذ، كان عليه قطيفة كلما اغتم بها، كلما تسجى بها واغتم كشفها. ففي تلك الحال أخذ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، يحذر فعلهم. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، يجعل بارزا ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك في مرض موته لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة يقال لها مارية وفيها صور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب أم سلمة أو أم حبيبة. جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. أولا، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته، هذا التمثال، ثم بعد ذلك بنوا على قبره. ويمكن أن البناء على قبره يتقدم الصورة، يعني كأنهم يبنون على قبره ويصورون صورته، فيجمعون بين فتنتين، فتنة الصور وفتنة القبور، وكلاهما من الأسباب الداعية إلى الشرك. وهذا ما حصل في هذه الأمة. هو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس حذر من ذلك على المنبر بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر، فأخذ كان عليه قطيفة كلما اغتم بها كلما تسجى بها واغتم كشفها، ففي تلك الحال أخذ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كأنه يشير إلى أنكم لا تتخذوا قبري مسجدا كما فعل أولئك. وقد بين العلماء معنى اتخاذها مساجد أنه تحري تلك الأماكن للصلاة عندها، مجرد قصدها لأجل الصلاة عندها اتخاذ لها ولو لم يكن هناك بناء، لو لم يبنوا عليها بنيانا مثل هذا المسجد، بل ما دام أنه يقصد هذه البقعة التي يزعم أن فيها قبر ولي أو قبر نبي أو قبر سيد أو قبر رجل صالح ويفضل الصلاة عندها ويجلس عندها ويطيل الجلوس ويتبرك بتربتها، فقد اتخذها مسجدا شاء أم أبى، ما دام أنه يتحراها للصلاة ويفضل الصلاة عندها على الصلاة في بيوت الله تعالى، فهو ممن اتخذها مسجدا، سواء أقيم عليها بناء أو لم يقم عليها. ولما كان كذلك، يعني كانت القبور مظنة الفتنة، حرص عليه الصلاة والسلام على ألا يكون هناك ما يدعو إلى ذلك. فثبت عنه أنه نهى أن ترفع القبور وأن يبنى عليها وأن تجفف وأن يكتب عليها وأن تسرج، يعني تنور، لأن هذه الأشياء مما يدفع الجحال إلى الاعتقاد فيها. إذا رأوا هذا القبر على هذه الحال قالوا: هذا قبر ولي، هذا قبر سيد، هذا ممن يتبرك به، هذا ممن يرجى تأثيره ونفعه، فيقصدونه ويغلون فيه فيحصل الشرك. فنبينا عليه الصلاة والسلام حسم مادة الشرك ومنع من الوسائل التي توقع فيه شرك العبادة، وأرسل عليا رضي الله عنه بقوله: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالقبور الأخرى. أمره بقنف الصور لأن الصور أصل في عبادة غير الله، وأمره بتسوية القبور يعني بتخفيض القبر المشرف الذي قد رفع على ما سواه من القبور حتى يسوى بغيره من القبور مخافة أن يعتقد فيه. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قد حرص كل الحرص على أن تكون أمته متمسكة بتوحيد الله تعالى.
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم.
عبادة الكواكب أو الأفلاك كالشمس والقمر من جملة ما وقع فيه بعض الأمم، ولأجل ذلك نهى الله تعالى عن ذلك وأخبر بضلال من يفعله. حكى الله تعالى عن ملكة سبأ وقومها قوله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى قوله ألا يسجدوا لله، أن صدهم الشيطان عن سجودهم لله الذي خلقهم، الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات. فهذا دليل على أن هناك أمم عدد الشمس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المشركين يسجدون له، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. كذلك هناك أيضا من شركهم بعبادة الكواكب، وقيل إن قوم إبراهيم شركهم بعبادة الكواكب، يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ولكن قد حكى الله أيضا عنهم أنهم يعبدون أصناما، بقولهم نعبد أصنامها نظل لها عاكفين، وأن أصنامهم من حجارة أو من خشب. ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم، قال لهم: فإنها أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأصنامون فإنهم عدو لي. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم. ثم قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وقال: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. فهذا دليل على أنهم يعبدون أصناما منحوتة، ولكن مع ذلك يعبدون الكواكب. وقد قيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على وجه المناظرة، وكذلك قال للقمر هذا ربي، وقال للشمس هذا ربي هذا أكبر. وقيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، مما يدل على أنهم كانوا ينظرون أيضا في النجوم. فعبادة الكواكب لا شك أنها شرك، وذلك لأن هذه الكواكب مخلوقة مسيرة، الله هو الذي يسيرها وهو الذي سخرها، في قوله تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. والحاصل أن من جملة المعبودات عبادة الكواكب وبناء الهياكل لها، وكل ذلك مما نحاه الإسلام وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده.
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين لهم أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين.
قد تقدم أن المشركين الأولين يعترفون بالخالق، يعترفون بأن الخالق واحد هو الله تعالى. حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدة آيات، ومنها قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله أهذا لله وحده قل فأنا تسحروا. يبين أنهم يعترفون بهذا وأنه صار حجة عليهم، اعترافهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم في التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد الإلهية. فأنا تسحرون أي كيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي يجير ولا يجار عليه والذي بيده ملكوت كل شيء وهو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم وهو الذي له الأرض وله السماوات وله المخلوقات ومع ذلك تعبدون غيره أين عقولكم؟ فسئلوا لماذا تعبدون هذه المعبودات، فأخبر الله تعالى بأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يريد أن يقربونا إليه. وكذلك في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ما نريد إلا شفاعتهم. هذه مقالتهم، وهي بعينها مقالة عباد القبور وعباد الأولياء ونحوهم، يقولون إنهم أناس ذو فضل ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل منا، فإذا تقربنا إليهم أدخلونا على الله وقبلوا أعمالنا أو قبلت بسببهم. ويضربون مثلا بملوك الدنيا، يقولون إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفاعة، إذا أردت حاجة عندهم فإنك تتوسل بأحد الوزراء أو أحد الكتاب أو أحد الخدم حتى يرسلك عليهم ويسألك عندهم. وهذا قياس فاسد، فإن الملوك بشر لا يعرفون ما في الضمير ولا يعرفون الصادق من الكاذب، فيحتاجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه. الرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يعرفه، فإنه يعلم بما في الضمائر ويعلم ما توسوس به النفوس وهو عليم بذات الصدور، فلا حاجة إلى أن يسعى عنده أحد. وإن كان في الآخرة يأذن في الشفاعة لبعض عباده ويقبل شفاعتهم تكريما لهم، ولكن بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية.
من جملة ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم الشرك في العبادة، وأن من أسبابه اتخاذ القبور مساجد. وتقدم لنا كثير من الأدلة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرك وفي ذمه للذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وبيان ما آل إليه أمرهم بعد ذلك. وسوف يمر بنا أيضا ما يحقق التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك ينتج منه توحيد الإلهية. ونستمع الآن إلى ما أتى به شارح العقيدة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان حال الأمم الثالثة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين لهم أنه بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قال بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة.
الآية الأولى في قصة قوم صالح دلالتها أنهم ولو كذبوا صالحا فإنهم يعرفون الله ويعترفون به بالربوبية، ولهذا تقاسموا بالله. كفار مكذبون للنبي ومع ذلك يتقاسمون بالله، ما تقاسموا بغير الله. فيعرف من هذا أن الكفار المشركين الذين كذبوا الرسل كانوا يعرفون أن الله هو ربهم، أن الله هو الخالق. وهكذا أيضا الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا معترفين بأن الله هو ربهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ونحو ذلك من الآيات. ماذا جحدوا إذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق؟ جحدوا توحيد العبادة وهو حق الله، إنما عرفوا الله ربا ولكن ما عبدوه وحده، ما عظموه حق تعظيمه، بل أشركوا به وجعلوا معه آلهة أخرى، فكانوا بذلك مشركين. كذلك كذبوا رسله الذين دعوهم إلى عبادته. فقوم نوح كانوا يعرفون ربهم ولكن احتقروا نوحا وكذبوه، وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم إلى آخر الأمم التي هي مشركو العرب كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم معرفة الله عز وجل معرفة فطرية، فطر الخلق عليها، ودين الإسلام الذي اختاره الله دينا له وأرسل به الرسل دينا فطري، بمعنى أن القلوب مفطورة على استحسانه، على أنه الدين الصحيح. لو فكر كل عاقل في هذا الدين لعرف أنه أصح الأديان، وأن من دان بغيره فهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية الكريمة في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يعبد، ولكن أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة، وأفسدتها عليهم البيئات والمجتمعات، وأفسدها عليهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وأفسدها عليهم المربون والمعلمون والمنشئون. لو تركوا وما تميل إليه فطرتهم لمالوا إلى الإسلام ولعرفوا أنه الدين الحق، وإن كان لا بد من تنبيههم على تفاصيله، وهذا ما دل عليه الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على معرفته أنه مخلوق وأن له خالق، وأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وكذلك معنى الحديث الآخر القدسي، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حنفاء يعني مستقيمين على الدين، ولكن تسلطت عليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأخرجتهم عن الحنيفية، وحرمت عليهم الحلال وأحلت لهم الحرام، وأوقعتهم في الشرك والضلال. معلوم بهذا أن الإنسان بفطرته يفضل الدين الصحيح، وأن أصح الأديان هو هذا الدين. ولكن كثرة المنحرفين، كثرة النصارى وكثرة اليهود وكثرة المشركين وكثرة المبتدعين، هذه بسبب الدعايات التي تصد عن الإسلام. معلوم أن الله سبحانه أوضح الحق، أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب، ولكن جعل هناك أعداء للحق. هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء للحق يحرصون على أن
يميل بالناس إلى ما هم عليه. فالمشركون يحبون أن يكثر أمثالهم، وكذلك المبتدعون كل أهل بدعة يحبون أن الناس يكونون معهم على بدعتهم. والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك الأصل هو الشيطان، الشيطان الذي هو عدو للإنسان. فإنه لما كان عدوا للإنسان زين له البدع وزين له الشرك وزين له الكفر، ثم أمره بأن يدعو الناس إلى ما ينتهي له.
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به، الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.
هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية يدركها الإنسان بفطرته، وهذا تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح. يقول إن الإنسان لابد أن يخطر بقلبه خواطر، هذه الخواطر وهذه الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ولا شك أنه متى فكر في تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه. فمن ذلك أن يفكر في نفسه وفي الوجود الذي حوله، فيعتبر حينئذ أنه مخلوق وأن الوجود الذي حوله مخلوق، ويعتبر بعد ذلك أنه إذا أن هذا المخلوق لا بد له من خالق متصرف، وأن التصرف للخالق وحده. ثم إذا اعترف بذلك وانتفع بهذا الاعتراف، كل عاقل يقول إنه إذا خطر في قلبه هذه الخواطر فلا بد أن يفكر في نهايتها. فينظر هل هي حق أو باطل، وإذا كانت حقا فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادها. كل عاقل يؤثر ما ينفعه ويترك ما يضره. فلو قيل لك مثلا اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة ونحن نثيبك ونرفع منزلتك ونعطيك ونمكنك، أو أظهر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤدبك ونحرمك. العقل يقول لماذا لا أعترف وأنا أعرف علامات الاعتراف والآيات؟ كيف يعترف؟ ما دام أن الاعتراف أولا عليه أدلة، أدلة البعث، ثانيا فيه منفعة، ثالثا التخفيف فيه مضرة. فكل عاقل يؤثر أن يعترف بالحق حتى يحصل له الانتفاع.
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك.
وهذا أيضا دليل عقلي، لأنه من الله تعالى فطر العباد على معرفته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الفطرة قد لا تأتي بتفاصيل الحقوق. الإنسان مثلا لو نشأ في بادية لم يسمع بالدين ولم يعرف شيئا عنه، فإنه ولو عرف أنه مخلوق وأن هذا الكون مدبر مسخر، لكن يخفى عليه أشياء من تفاصيل العبادة. يقول مثلا أنا مخلوق ولي خالق وخالقي له حقوق علي، ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ ما الذي يحبه حتى أفعله، وما الذي يكرهه حتى أتركه؟ هذا يرجع فيه إلى ما جاءت به الرسل. الرسل هم الذين بينوا للناس حقوق الله على العباد فأمروهم أن يفعلوها، وما حرمه فأمروهم أن يتركوه. هذا يتلقى من الرسل، وإلا فالإنسان لو ترك وفطرته دون أن يتغير لمال إلى الحق ولا آثره، ولكن تفاصيل الحق تؤخذ عن الرسل.
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم و...